رحم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الثالثة، وهي: هل تجوز غيبة من ترك الأولى أو لا تجوز؟ فقال المصنف: قد يدعى جواز ذلك بدليلين. الدليل الأول ما رواه الكلين في الكافي، وكذلك الطوسي في التهذيب بسندهما الذي أخبرناك بما فيه. الكافي سنده ضعيف بمعلى بن محمد، التهذيب سنده ضعيف بمحمد بن يحيى الصيرفي. عن حماد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو عليه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ فقال: يشكوني أني استقضيت منه حقي. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا، فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسأ، أرأيت قول الله عز وجل: ويخافون سوء الحساب؟ أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء. وتقريب الدلالة أن يقال: أولا، الرواية واردة في الشكاية على ترك الأولى كما هو الظاهر، حيث يظهر منها بأن المدين اشتكى عند الإمام الصادق عليه السلام على الدائن أنه لم يمهله في قضاء الدين، والذي هو من الأمور المستحبة، الإمهال في قضاء الدين من الأمور المستحبة. فهذا المدين جاء واشتكى عند الإمام الصادق عليه السلام على الدائن بأنه ترك الأولى وهو الإمهال، فلم يلبث فشكى إليه، فشكى إليه رجلا من أصحابه، شكى إليه ترك الإمهال. هذا أولا، هذا مورد الرواية. ثانيا، الإمام عليه السلام لم يردع المدين في شكايته، ولم يقل له: إنك قد اغتبت الدائن، بل أقره على ذلك وعاتب ولام الدائن، حيث لما دخل عليه الدائن ماذا قال له؟ قال له: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسأ، أرأيت قول الله عز وجل: ويخافون سوء الحساب؟ فالإمام
أقر شكاية المدين وعاتب ولام الداعي. هذا ثانية. فهذا دال على جواز الغيبة في ترك الأولى، وإلا لكان على الإمام ردع المدين عن الغيبة ومنعه من ذلك، وقال له لا يحق لك أن تغتاب الدائن لأنه ترك أمرا مستحبا، والإمام ما ردعه عن ذلك. ثالثا، الرواية وإن كانت واردة في ترك الأولى وهو الإمهال في قضاء الدين، لكن لا نحتمل الخصوصية لذلك، بل نتعدى لكل ترك للأولى. فكل من ترك الأولى جاز اغتيابه، سواء ترك الأولى في الدين أو ترك الأولى في أمر آخر، كما لو مثلا ترك الزيارة المستحبة يجوز اغتيابه في ترك الأولى. طبعا لابد أن نضيف لذلك، في خصوص أربعة نضيف لذلك أمرا رابعا، وهو جاز اغتيابه للظالم، للمظلوم مثلا، للمظلوم فيما ترك في حقه من الأولى. نعم، يجوز للمظلوم بترك الأولى أن يغتاب الظالم فيما تركه من أمر أولى، من أمر مستحب، بناء على تسميته ظالم ولو من باب المسامحة والتجوز. الدليل الثاني، رواية ثعلبة بن ميمون التي رواها الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عمن ذكره، مرسل الرواية عمن ذكره، قال كان عنده قوم يحدثهم، يعني عند الإمام الصادق قوم يحدثهم، إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام وأنى لك بأخيك كله، وأي الرجال المهذب، وتقريب الدلالة أن يقال أولا الرواية واردة في غيبة من ترك الأولى، والشاهد على ذلك قول الإمام عليه السلام وأي الرجال المهذب، يعني من الذي لا يترك الأولى، وأي الرجال المهذب يعني الذي يلتزم بكل الواجبات والمستحبات، لا يوجد إلا الأوحدي من الناس. هذا أولا. ثانيا، مقتضى عدم ردع الإمام عليه السلام الشاكي والمغتاب هو الجواز، وإلا لكان على الإمام أن يردع، فإذا لم يردع فهذا دال على الجواز، لأن قول المعصوم، فعل المعصوم، تقريره حجة، فهو أقر المغتاب على غيبته لأخيه المؤمن. هذا ثانيا. ثالثا، وإن كنا لا نعلم بمورد الغيبة ما هو الذي اغتاب فيه المغتاب؟ إلا أننا لا نحتمل الخصوصية لمورد الغيبة الذي اغتاب فيه. لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية الذي اغتاب فيه المشتكي عند الإمام، فنتعدى للغيبة في كل ترك للأولى. هذا ثالثا. رابعا، القدر المتيقن من جواز غيبة من ترك الأولى، لخصوص من ترك الأولى في حقه وهو المظلوم إن صح التعبير، هو الذي يجوز له أن يغتاب الظالم ومن ترك الأولى، لأن هذا هو مورد الإذن من الإمام عليه السلام فلا نتعدى عنه. إذن يجوز لمن ترك الأولى معه أن يغتاب من ترك الأولى. والمصنف لم يناقش في هذين الدليلين إلا أنه يمكن المناقشة فيهما، فذهب المصنف إلى جواز بناء على ذلك لو تمت هاتان الروايتان أنه يجوز، لكن يمكن المناقشة فيهما. أما الأولى فهي أولا ضعيفة السند كما قلنا لك بكلا الطريقين، هذا أولا فلا حجية لها، وثانيا ضعيفة الدلالة حيث لا وضوح فيها إلى أنه كانت الشكاية في ترك الأولى. بل الظاهر أن الدائن قد تعدى على المديون، أن الدائن تعدى على المديون فطلب منه أداء الدين مع عدم وجوب الأداء عليه لعسره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالظاهر منها أن الدائن كان ظالم حيث طالب المديون بالدين مع فرض إعساره وعدم قدرته على دفع الدين، فإذن يكون بالتالي ظالما له وليس تاركا للأولى، وإذا كان ظالما جازت غيبته والتظلم منه. نعم، والشاهد على ذلك التشديد من الإمام عليه السلام حيث قال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسر، لو كان ترك الأولى ما كان ذلك إساءة، فمعناه أنه قد ارتكب فعلا أمرا محرما وهو طالب المدين بالدين مع فرض عسره، ولذلك الإمام استشهد بالآية ويخافون سوء الحساب. إذن فالدائن إنما هو ظالم، لذلك الإمام لم يردع عن غيبته لأنه مجرد ترك الإمهال، ترك الأولى مع عدم مع قدرة المدين على دفع الدائن. والشاهد على ذلك أن في بعض النسخ بدلا من قوله استقضيت استقصيت، يعني هذا الدائن يقول ما لفلان يشكوك فقال يشكوني أني استقصيت منه حقي، ما قال استقصيت يعني بلغ الغاية في المطالبة بالحق وبدل جهده وقصارى طاقته في المطالبة بحقه من المدين مع فرض إعسار المدين، وإلا لو كان المدين قادرا على أداء الدين لأمره الإمام بأن يؤدي الدين. استقصيت، مو استقبيت كما هو هنا، استقصيت يعني قد بلغت قصارى جهدي في مطالبتي إياه بدفع الدين. فهذا معناه أنه كان فعلا المدين معسرا، والدائن يلاحقه دائما وأبدا، يلاحقه هو، يطالبه وهو معسر. وإلا لو كان غير معسر لأمره الإمام بأن يؤدي الدين ويرجع الحق لصاحبه. إذن فالرواية من الأصل واردة في غيبة الظالم وليس في غيبة من ترك الأولى، ولا أقل أنها مجملة. إذا ما استطعنا أن نفرد نقول مجملة، لعل الدائن طالب المدين مع فرض إعساره، لعله طالبه مع فرض عدم إعساره، فليس هناك وضوح في الرواية، وإن كان الأظهر منها أو الأقرب للاستظهار هو أنه مع فرض إعساره، لا تدل على المطلوب. وأما بالنسبة للرواية الثانية فهي ضعيفة سندا أيضا لوجود لأنها مرسلة عمن ذكر، وثانيا أيضا ضعيفة دلالة، وذلك لأن الظاهر منها أنها خارجة عن باب الغيبة من الأساس، من الأساس ليست غيبة. والسر في ذلك هو أنه من قول الإمام عليه السلام وأنى لك بأخيك كله وأي الرجال المهذب، أن هذا الأمر الذي قصر فيه هذا المشتكى عليه أمر يفعله أكثر الناس، وأمر ليس مستورا، أمرا واضحا لدى الناس عموما، والغيبة هي كشف أمر مستور. وأما إذا كان أمرا ظاهرا فليست هي من الغيبة، حتى نستدل بالرواية على جواز الغيبة في ترك الأولى. واضح؟ واضح الكلام؟ جيد جدا. والنتيجة إذا لم يتم الدليلان نبقى على أصل العمومات، وهي عدم جواز الغيبة للمؤمن إلا ما دل عليه الدليل، ولم يدل الدليل على جواز الغيبة عند ترك المؤمن ليه؟ أو لا. جيد جدا. تم كلام المصنف طبعا في هذا الاستثناء الثاني، يعلق بتعليقة طفيفة بسيطة ليس فيها شيء، وهي أنه يقول قبل الدخول في الاستثناءات الآتية اعلم أن الاستثناء الأول الذي ذكرناه وهو غيبة متجاهر بالفسق هذه لا ينبغي أن تجعل من الاستثناءات، وإن نحن عنوناها بالاستثناءات، وذلك لأنها أساسا خارجة موضوعا عن الغيبة كما أخبرناك سابقا، فهي ليست غيبة لأن الغيبة كشف سترا مستورا، والمعلن بالفسق ليس مستورا، إذن لا غيبة. فالتعبير عنها بالاستثناء مسامحة، أساسا لا غيبة. كما أنه بالنسبة للأمر الثاني للاستثناء الثاني وهو غيبة المظلوم للظالم، فيقول المصنف نحن نبني على جواز غيبة المظلوم للظالم، لكن الأحوط يقتصر على ماذا؟ فرض وجود غرض صحيح. إذا كان المظلوم قد اغتاب الظالم لغرض صحيح وهو الانتصار جازت الغيبة، وإلا فالأحوط الرجوع لمقتضى الأصل والعموم. نعم، إذا قصد بعد أن ينتصر هذا غرض صحيح، أو مثلا غرض آخر غير الانتصار، لكن ذات هذا إذا كان غرض آخر النصح أو كذا يأتي هذا في الأغراض الأخرى. نطبق الآن حتى ندخل في الاستثناء الثالث. كيف؟ ممكن ممكن انتصار الحق على الباطل ممكن. خب قال وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلما. يعني كيف وكذا؟ يعني كذا كذا ماذا؟ يعني لا تجوز الغيبة لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الأولى. يعني نبقى على مقتضى العمومات، نبقى على مقتضى العمومات الدالة على الحرمة، وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك. ظاهر بعض الأخبار هو الجواز، لكن لماذا إذا كان ظاهر بعض الأخبار الجواز لماذا لا تقيد تلك الإطلاقات؟ ما بين، نحن بينا لك لعله للضعف السندي الضعف الدلالي. فعن الكافي والتهذيب، الآن لاحظ الرواية بحسب ما شرحنا. والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبس أن جاء المشكو عليه فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لفلان يشكوك؟ فقال يشكوني أني استقضيت، في بعض النسخ استقصيت منه حقي. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مخفضا، يعني لو كان فقط ترك الأولى كان الإمام يغضب، كأنما فعلا ظلمه طالبه بالدين في فرض الإعتاق. فالرواية لا ربط لها بقضية ترك الأولى. فقال كأنك إذا استقضيت حقك لم تسر، أرأيت قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب؟ أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء. فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء. سامع، اعفو عن الناس يعفو الله عنك يوم القيامة في ذاك اليوم العظيم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم أو إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكى، فقال له أبو عبد الله عليه السلام وأنى لك بأخيك كله؟ أين تجد الأخ الحقيقي الصادق؟ وأي الرجال المهذب؟ فإن الظاهر من الجواب أن الشكوى هذا الذي اشتكى إنما كانت من ترك الأولى. لماذا قلت هذا هو الظاهر؟ يقول الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب. ما الذي يناسب الأخ الكامل المهذب؟ أن يترك يعني الأولى. أما لو كان حرام فلا يقال له مهذب. ومع ذلك كله، مع ذلك، مع أن الرواية لكننا نحتاط على مسكن الاحتياطات، ومع ذلك كل، فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية، يعني التي رخص فيها في الغيبة لغرض. إذا كانت الغيبة لغرض صح، يعني تدخل المسألة في باب التزاحم، فلا يجوز الاغتياب للظالم مطلقا. لا، إذا كان في غرض فنقول تزاحم الأهم والمهم سيقدم كما سيأتي.
هذه
الصورة هذا تظلم. ومع ذلك كله، فالأحوط عد هذه الصورة، يعني تظلم المظلوم من الظالم بغيبته، من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب. إذن لا تجوز الغيبة إلا لغرض، كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة وهي المتجاهر بالفز خارج عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها. بعض الأعلام اعتبروها من الاستثناء، نحن لا، نقول لا أساسا. ولذلك نخصص غيبة المتجاهر بالفسق في خصوص ما تجاهر به. لأن هذا الذي لا يكرهه لأنه أعلنه وتجاهر به، أما إذا لم يتجاهر به فمشكلة. وهذا خلاف الذي ذكره سابقا، الأقل والأدون، الأدون والأكثر، صح؟ إذا تراجع المصنف. القول الثالث يعني سابقا ماذا قلنا؟ ثلاثة أقوال، أنه تجوز غيبة المتجاهر بالفسق ماذا؟ فقط فيما تجاهر به. القول الثاني لا، حتى ما تستر به. القول الثالث الذي كان يظهر من المصنف التفصيل هنا قال لا، نرجع نحتار بعد ما بحث عن التضال اللي تراجع تذكر، فإذا هو مبصرون.
قبل التعرض الاستثناء
قال الظاهر
استثناء موضعين
لجواز غيره من دون مصلحة، وحين يقول نعم، فلا تراجع، لا يستدرك القصة، كل الاستدراكات هذه سابقا كلام الليل يمحوه النهار.
تبقى أن يقال أن نحو
الفتوى نحو الاحتياط،
يعني
ما يعتبر تراجع، هناك أفتاه الاحتياط والنتيجة تغير رأيي، يعني هناك كان يفتي بالجواز بعد يوم يومين غير عدل في الرأي إلى الاحتياط. جيد، على كل حال جزاكم الله خير
بهذا
المقدار، لا ما جزاكم الله خيرا. إذا نحن على كلامنا السابق ما تغير، الآن المصنف يحتاط كذا احتياطة في المصنف تعرفونها أنتم، فهذا من على سبيل الاحتياطات وهو سبيل النجاة. جيد، الآن ندخل يا موالين الأعزاء في استثناءات عشرة، وهذه الاستثناءات بحسب ما أفاده المصنف مرتبطة بباب التزاحم. الاستثناء الأول ما له علاقة بالتزاحم، تجوز غيبة المتجارب بالفسق مطلقا. الاستثناء الثاني يجوز التضلل ولو لم يكن من باب التزاحم، أما هذه الاستثناءات التي يشير لها المصنف كأنما داخل في باب التزاحم. جيد، فهذه الاستثناءات العشرة أولها نصح المستشير، نصح المستشير من دون فرق بين النصح سواء كان بطلب منه واستشارة منه، أو حتى لو لم يكن ذلك باستشارته. إذن ينبغي أن يعنون هذا الاستثناء بنصح المؤمن سواء كان مستشيرا أو لم يكن مستشيرا. والدليل على هذا الاستثناء أن يقال أولا دلت الأدلة على وجوب تقديم النصيحة للأخ المؤمن من قبيل الرواية عن الإمام الصادق هذه المعتبرة، يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه. إذن يجب للمؤمن على المؤمن أن يناصحه كما دلت الرواية، أو مثلا كما هم استدلوا طبعا الأعلام بمعتبرة أبي المعزة عن الصادق عليه السلام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه. لا يخونه يعني ينصحه، لأنه لو لم ينصحه كان خائنا. إذن فهذه الأدلة تدل المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه، فدلت الأدلة على وجوب تقديم النصيحة المؤمن، هذا أولا. ثانيا هذه الأدلة مطلقة، يعني سواء كان ذلك بطلب من المؤمن واستشارة منه أو لم يكن ذلك بطلب منه ولا باستشارة من قبله، إذن يجب تقديم النصيحة للمؤمن على كل حال، سواء طلب منك كما لو جاءك مؤمن وقال أريد أن أتزوج من فلانة ما رأيك، هنا يجب عليك أن تنصحه، أو تعلم بأنه سيقدم على الزواج منها ولو لم يستشيرك كنت تعلم حقيقتها وواقعها، إذن يجب عليك نصحة في ذلك. هذا ثانيا. ثالثا، إذا جاءنا مورد ووقع فيه التزاحم بين الغيبة لمؤمن والنصيحة لمؤمن آخر، كما مثلا لو توقفت نصيحة زيد على غيبة هند، يعني إذا وجبت علي نصيحة زيد الذي سيقدم على الزواج لابد أن أغتابه هند، أقول له فيها كذا وعليها كذا إلى آخر. فإذا جاءنا مورد تزاحم، نقول مقتضى دلة حرمة الغيبة هو حرمة اغتياب هند، مقتضى ما دل على وجوب نصح المؤمن وجوب نصح زيد، فنرجع لمرجحات باب التزاحم. وأول المرجحات هو الترجيح بالأهمية، ما كان أهم ملاكا أقوى ملاكا يقدم على الآخر. فنقول بأن نصح المؤمن أهم من غيبة المؤمن آخر، فنصح زيد أهم من حرمة غيبة هند، وبناء على ذلك يجب نصح زيد ولو بغيبة هند. من خلال ملاحظة الأدلة الكثيرة، من خلال استقراءنا للنصوص عرفنا أن هذا ملاك عند الشارع أهم من ذاك. واضح؟ هذا هو الدليل على ماذا؟ على استثناء نصح المؤمن، وأن نصح المؤمن من الموارد المستثناة من حرمة الغيبة. واضح الكلام؟ قال ومنها، طبعا بعض الأعلام لم يذكر هذا الاستثناء بعنوانه كما في المستند، مستند الشيعة للنراقي لم يذكر هذا الاستثناء، وبعض الأعلام ذكر كما في الجواهر المصنف ذكر. على كل حال، نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب. وكذلك النصح من غير استشارة، يعني سواء مع الاستشارة أو من دون استشارة، فإن من أراد تزويج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيع فيها أولى من ترك نصح المؤمن. مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه، في وجوب النصح. نعم. ومن هنا يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاءته فاطمة بنت قيس تشاوره، خطبها اثنان، معاوية وأبو الجهم، فماذا قال لها رسول الله؟ قال معاوية صعلوك، لا مال له، ما عنده أموال، نعم صعلوك لا مال له، وأبو الجهم لا يضع العصا، لا يضع العصا عن عاتقه يعني واضح جيد جدا. طبعا ممكن أن نعلق ببعض التعليقات هنا، هل هذا من باب التزاحم، من باب التعارض، ظاهر صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 67 أن المسألة من باب التعارض لا من باب التزاحم كما صنع المصنف. السيد الخوئي في المصباح ارجع إلى كلامه جزء 22 صفحة 67، السيد الخوئي في المصباح أيضا أدرج المسألة في باب التزاحم لا باب التعارض. في المصباح راجع، بعض الأحيان نقول راجع بعض الأحيان نكره يعني حتى يصير تحريك جيد. على كل حال نحن الآن لا نريد أن ندخل المسألة في هذا التعارض أو التزاحم والتفصيلات هذه، لا نريد أن نخوض فيها الآن، قد ندخل فيها بعد آخر البحث حتى لا يتشوش الأذهان ونطيل في الكلام. الاستثناء الثاني وهو الاستفتاء، يعني ماذا؟ إذا توقف الاستفتاء على ذكر الظالم فيجوز غيبته في الاستفتاء. على ذكر الظالم نعم واغتيابه، فهذا أيضا من جملة الاستثناءات، وذكر المصنف لذلك دليلين. الدليل الأول وبيانه، المقدمة الأولى دلت الأدلة القطعية من العقل والنقل على وجوب طلب العلم. العقل يقول يجب عليك أن تتعلم الواجبات والمحرمات من باب دفع الضرر المحتمل، والنقل أيضا يقول يجب عليك أن تتعلم الواجبات، اطلب العلم ولو في الصين، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما في الروايات الكثيرة. جيد. ثانيا إذا جاءنا مورد ووقع فيه التزاحم، بحيث إذا طلبت بحيث يتوقف تعلم المسألة على غيبة فلان من الناس، لا أستطيع أن أستفتي وأمتثل الواجب وهو التعلم إلا بغيبة فلان من الناس، فهنا يقع تزاحم بين ما دل على حرمة الغيبة وما دل على وجوب التعلم والتفقه في الدين. فإذا وقع التزاحم يقدم الأهم على المهم، والأهم هو تعلم، تعلم الدين والحلال والحرام أهم من غيبة المؤمن. إذا لو توقف الاستفتاء أن تستفتي الفقيه على ذكر شخص واغتيابه، إذا يجوز الاغتياب لأن الاستفتاء والتعلم أهم. هذا الدليل الأول الذي أشار له المصنف. الدليل الثاني الذي أشار له الروايات، قال توجد بعض الروايات الدالة على جواز غيبة الدالة على جواز الغيبة في الاستفتاء. الرواية الأولى رواية نبوية طبعا، رواها مسلم في صحيحه في الجزء الخامس صفحة 129 عن عائشة دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفق ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وتقريب الدلالة: أولا الرواية واردة في الغيبة في الاستفتاء، حيث إن هند اغتابت زوجها أبا سفيان أثناء الاستفتاء، استفتت الرسول عن النفقة، هل يجوز أن أخذ نفقة لأن أبا سفيان شحيح؟ فذكرت أبا سفيان بعيب، فاغتابت أبا سفيان في عملية الاستفتاء. لاحظوا شلون الاستدلال، هذا مورد السؤال. ثانيا مقتضى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يردع هند عن الغيبة إنما سكت، فمعنى ذلك جواز الغيبة في الاستفتاء، لأن فعل النبي وقوله وتقريره حجة، فإذا أقر النبي هند على ما صنعته من الغيبة ذلك دل على الجواز. ثالثا لا نحتمل الخصوصية لمورد السؤال وهو ما سألته هند عن زوجها أبي سفيان، فنتعدى لكل مورد استفتاء تقع فيه الغيبة. واضح هذا؟ والنتيجة هي جواز الغيبة في أثناء الاستفتاء. لاحظ دير بالك قاتل. وبهذه الرواية نقيد الإطلاقات، هذه صار تعارض الآن متزاحم، لأن هذه الرواية كأنما صالحة لتقييد ما دل على حرمة الغيبة. فبهذه الرواية نقيد الروايات الدالة على حرمة غيبة المؤمن. واضح؟ والمناقشة في هذا الدليل: أولا بأن الرواية ضعيفة السند، ثانيا أبو سفيان ليس بمؤمن حتى نستدل بهذه الرواية على جواز غيبة المؤمن في مقام الاستفتاء، ثالثا أبو سفيان تنثر العرب بأنه شحيحون وكان ظاهرا بذلك جدا، فلعل النبي حينما لم يردع لماذا؟ لأن ليست غيبة، لأن الغيبة هتك سترا مستور وهذا ليس مستور. إذن لا نستطيع أن نستدل بهذه الرواية فنقيد بها الإطلاقات الدالة على الحرمة. نعم. الرواية الثانية وهي ما رواه الصدوق بسنده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سناد: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن أمه لا تدفع يد لامس، فقال احبسها، قال قد فعلت، فقال صلى الله عليه وآله: فامنع من يدخل عليها، قال قد فعلت، قال صلى الله عليه وآله: فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله. وتقريب الدلالة: أولا الرواية واردة في الغيبة الاستفتاء، حيث إن السائل المستفيد اغتاب أمة بالفاحشة العياذ بالله. ثانيا مقتضى عدم زجر النبي صلى الله عليه وآله له وردعه عن ذلك هو جواز الغيبة في أثناء الاستفتاء، وإلا لردعه رسول الله صلى الله عليه وآله، فمقتضى التقرير هو الجواز. هذا ثاني. ثالثا إن قلت لعل أمه متجاهرة لذلك سكت الرسول صلى الله عليه وآله لأنه لا غيبة للمتجاهر بالفسق، فلعل أمه كانت متجاهرة بالفسق لذلك الرسول صلى الله عليه وآله لم يردعه. قلنا إن قلت قل نستصحب عدم كونها متجاهرة بالفسق، الأصل أنها ليست متجاهرة لأنها قبل أن تقدم على هذا العمل أول ما ولدت ما كانت متجاهرة بهذه المعصية. حينما سأل السائل النبي صلى الله عليه وآله نشك هل هي متجاهرة هل هي غير متجاهرة، نستصحب أنها ليست متجاهرة. فتكون الرواية واردة في العيب مستور، الغيبة بالعيب المستور. رابعا لا نحتمل الخصوصية لمورد سؤال السائل واستفتاء المستفتي، فنتعدى للغيبة في كل استفتاء. واضح الكلام. وخامسا بناء على دلالة الرواية على جواز الغيبة في الاستفتاء نقيد الإطلاقات الدالة على عدم عدم جواز غيبة المؤمن. واضح الكلام. والمناقشة في ذلك خامسا نقيد الإطلاقات الدالة على حرمة غيبة المؤمن، طبعا سيكون بالتالي من باب التعارض لا من باب التزاحم. الدليل الأول كان من باب التزاحم، أما هذا الدليل الثاني من باب تعارض قربنا بكلتا الروايتين. والمناقشة في ذلك بأن يقال أولا لا يعلم أن هذه المرأة التي ذكرت في استفتاء السائل معروفة معلومة مجهولة لعلها عند الرسول صلى الله عليه وآله، من هي أمه؟ هو اغتاب أمه لكن من هي؟ والغيبة لابد أن تكون لشخص معروف معلوم، هو اغتاب أمه وهي غير معلومة غير معروفة، إذن لا تتحقق.
ما يكفي هذا،
لا ما يكفي لا ما يعرف اسمها، يعرف من هي. جاء شخص مثلا من بلاد السند والهند وقال للنبي يا رسول الله أمه كذا وكذا، مو معروفة لا عند السائل لا عند المسؤول وهو الرسول ولا عند الحضور، جاء من بلاد أخرى بلاد أخرى نائية، فاغتاب امرأة من كما لو قال امرأة مجرد أنه تعرف معروفة بالأمومة لهذا لا يعني أنها معينة، مجرد عنوان الأمومة ما يعني أنها معينة. هذا واحد.
لكن لو كانت مثلا من نفس المدينة قم فلان
الآن احنا ما نعلم من نفس المدينة من 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 طيبة من يثرب من مكة من أحد الله العالم.
لو كانت قابلة للتشخص بأم فلان على أن يعد معروف فيها لها،
إذا كان أم فلان أم سعد مثلا أم سعد كثر أم سعد، من هي أم سعد؟ إذا كان أم سعد تعينت تحددت تشخصت نعم، أما جاء قال يا رسول الله أم سعد فعلت كذا وكذا لكن مو معلومة أم سعد شبه غير محصورة. جيد جدا واضح الكلام. بعد ما في ثاني خلاص. ثانيا لعلها لأجلكم يعني حتى
حتى لا ينكسر الخاطر.
لعلها هذه كانت متجاهرة بالفسق.
نعم كانت متجاهرة، لذلك لم يردع الرسول صلى الله عليه وآله. وأما إجراء الأصل استصحاب أنها ليست متجاهرة، فهذا لا يثبت أنها مستورة، لا يثبت إلا من باب العقل المثبت، والعقل المثبت ليس بحجة. واضح؟ أي نعم. والأصل إلا بناء أنها مستورة حتى تحرم غيبتها، والحال أن النبي جوز غيبتها. ليست متجاهرة، لا يثبت إلا من باب الأصل المثبت أنها مستورة.
فلا يكون
ذلك دليل على ماذا؟ على جواز غيبة المستورة إذا كان في مقام الاسم تفتح.
هل يدخل الجنس الأول أنها متجاهرة أو كانت؟
نعم متجاهرة أحسن، بل يدخل لعله إذا كان. نعم.
ثالثا من القريب جدا أن هذه الرواية والرواية السابقة من باب التظلم، لو جوزنا الغيبة يكون ذلك من باب التظلم، وقلنا بما سبق أن غيبة المظلوم للظالم تجوز، فلعل هند حينما اشتكت أبا سفيان لأنه ظالم، وهذا حينما اشتكى على أمه مثلا لأنها ظلمته بهذا العمل، شنعت عليه، شهرت به، فبالتالي لا يكون هذا استثناء مستقل، إنما من باب الظلم لا من باب الاستفتاء. نعم يمكن أن نقول بأنه إذا كان توقف الاستفتاء على الغيبة يجوز بالدليل الأول وهو التزاحم مثلا. واضح؟ يحتاج تطبيق إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.